كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. والصلاة أحبتي في الله لها شأن عظيم في شريعة الإسلام، كيف لا وقد جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركن الثاني بعد الشهادتين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الصلاة العظيمة التي هي عمود هذا الدين، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: وعموده، أي الإسلام، الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن تركها. والإنسان يعرف قربه من الله عز وجل من بعده من الله بمدى محافظته وإكثاره من هذه الصلاة العظيمة. فوائد الصلاة يا أحبتي في الله أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل، يؤديها بأركانها وشروطها ومستحباتها، يؤديها بقلب خاشع مقبل على الله تبارك وتعالى، فإنها بإذن الله تكون سببا في ترك الفحشاء والمنكر. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالذنوب التي يقترفها الإنسان تكون بإذن الله عز وجل المحافظة على الصلوات الخمس مكفرات لهذه الذنوب. والمقصود بالذنوب هنا كما قال العلماء هي صغائر الذنوب، أما الكبائر وعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، إلى توبة النصوح، ولكن المقصود هنا في بصغائر الأمور التي يقترفها الإنسان، فإن الصلوات الخمس مكفرات لها. كذلك من فوائد الصلوات الخمس، كذلك من فوائد الصلاة بشكل عام أنها سبب لتفريج الهموم، وسبب لكشف الغموم، وسبب لانشراح الصدر وانفراج أساريره. يقول الله عز وجل في آية عظيمة من كتابه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام وإن كان موجها له ابتداء صلوات الله وسلامه عليه، فهو باق للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا من أتعبته الهموم، ويا من أقعدته الغموم، عليك بهذه الصلوات، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج منه سبحانه وتعالى قال: فسبح بحمد ربك. التسبيح والذكر سبب عظيم لطمأنينة القلب وانشراحه، وطرد وساوس الشيطان والهموم والغموم عنه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا سبب عظيم عباد الله، الذي يحافظ على هذه الصلوات والذي يكثر من هذه الصلاة. فإن الصلاة خير موضوع، فإنها سبب لكشف الهموم والغموم، وسبب لجلب الحياة الهنيئة السعيدة، وسبب للطمأنينة والراحة والسعادة التي ينشدها كل إنسان. كذلك من فضائل وثمرات هذه العبادة العظيمة أن الصلاة أحبتي في الله سبب لقربك من الله تبارك وتعالى. وكلما تقرب الإنسان إلى ربه وكان أقرب إلى الله حصل الولاية من الله. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهل يعذب الحبيب حبيبه؟ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه أبدا، ولا ينال الحبيب من حبيبه إلا كل خير. فالصلاة سبب لحصول القرب من الله تبارك وتعالى. مصداق ذلك قوله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. إذا أردت القرب من الله، إذا أردت أن تعرج في معراج الولاية والمحبة إلى الله، فعليك أن تكثر من السجود، أن تكثر من الصلاة، وأن تكثر من ركوعها وسجودها. جاء في صحيح مسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة أنواعها كثيرة في اليوم والليلة، لنجعلها برنامجا عمليا لنا أحبتي في الله. وكل ما ألهاك عن الصلاة وأشغلك عن الصلاة فهو باطل، هذه قاعدة عامة كبرى. كل ما أشغلك عن الله فهو باطل، وكل ما أشغلك عن الصلاة فهو باطل. فالصلاة في اليوم والليلة على رأسها الفرائض، وهي أعظمها، كما جاء في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري في الحديث القدسي ما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي أحب إلى الله من النوافل. فرأس مالك أيها المسلم في باب الصلاة أن تحافظ على هذه الصلوات الخمس، أن تحافظ عليها بأوقاتها. فإن الله جعل لكل صلاة وقتا محددا، لا يقبلها قبل وقتها ولا يقبلها لغير عذر خارج وقتها. كما أنه لا يجوز لنا أن نصلي العصر مثلا الآن، كذلك لا يجوز لنا أن نصلي العصر بعد أذان المغرب دون عذر من نوم أو مرض أو نسيان. فأعظم أنواع الصلاة صلاة الفريضة، وهي خط الدفاع الأول بينك وبين الشيطان الرجيم. كذلك من أنواعها وما عدا ذلك من النوافل في الجملة، ما عدا الصلوات الخمس في اليوم والليلة يعد من النوافل، وينبغي للمسلم أن يكثر من هذه النوافل. فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا أن مد في أعمارنا، فعلينا أن نغتنم هذه الأعمال في خير موضوع وهو الصلاة. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا في صحيح البخاري في الحديث القدسي فيما يرويه نبينا عن ربه تبارك وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن هذه النوافل صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، ركعتان قبل الفجر وهي آكدها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، 12 ركعة في اليوم والليلة، من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. وبناء الجنة ليس كبناء الدنيا، مهما حاول الإنسان أن يجمل في قصور الدنيا فإنها لا تعدل شيئا بالنسبة لبيوت وقصور الآخرة. فلذلك مهر هذه القصور ومهر هذه البيوت في جنة الله عز وجل المحافظة على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يتركها إلا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا صلوات الله وسلامه عليه تركها ما خلا ركعتي الفجر، فإنها كان يحافظ عليهما في سفره وفي حضره صلوات الله وسلامه عليه. ومن صلوات النوافل في اليوم والليلة صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله تبارك وتعالى، لأنها أفضل ما تكون حينما ترمض الفصال، حينما ترتفع الشمس والناس يكونون قد انشغلوا في أعمالهم ومتاجرهم ووزاراتهم يعافسون معيشتهم، فهذا الموفق هو الذي يؤوب ويعود ويتذكر أن يصلي لله تبارك وتعالى، ما لم يكن في ذلك ضياع لحقوق المسلمين. لا يجوز للإنسان أن يضيع حقوق المسلمين وأن يضيع الأعمال التي يأخذ عليها الأجور ثم يقول سأصلي صلاة الضحى، لا يجوز له أن يترك واجبا ليفعل مستحبا. ولكنه بفضل الله عز وجل الوقت ممدود، يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع بعد شروق الشمس بما يقارب 20 دقيقة يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبل أذان الظهر 20 دقيقة، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك من صلوات النوافل في اليوم والليلة، وهي من السنن المؤكدة التي لم يكن صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر، صلاة الوتر كما مر معنا في الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقوله: وأن أوتر قبل أن أنام. فأحرص أن توتر ولو بركعة واحدة، فإن الله وتر يحب الوتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ومن صلوات النوافل التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صلاة عظيمة، صلاة الليل، قيام الليل. وما أدراكم ما قيام الليل الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وجاء ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أيها المسلم أن قيام الليل سهل يسير بفضل الله عز وجل، فكل ركعة تصليها ما بين صلاتي الفجر والعشاء تعد من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل الليل قام من أول الليل، وقام من أوسط الليل، وقام في آخر الليل، وكان هذا هو غالب حاله صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان عليه أن يسايس نفسه وأن يروض نفسه على طاعة الله عز وجل. فبعد أن تصلي العشاء في بيوت الله عز وجل، ثم تصلي سنة العشاء لتضمن صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، قبل أن توتر صل ركعتين أو 4 ركعات وقم بتثبيتها، فإن أحب الأعمال ما كان ديمة ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لتحافظ على ذلك، وأن تعاهد نفسك ألا تترك ذلك لا في سفر ولا في حضر. هذا كان دأبه صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأفضل الصلاة، قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا رواه مسلم. أما عند الترمذي قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. ثم كذلك أحبتي في الله، أن يكثر الإنسان من التطوع المطلق، أن يكثر من أداء هذه الصلوات، أن يكثر منها ما لم يكن ذلك في الأوقات النهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذه العبادة العظيمة، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمين مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.